يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
قائنا اليوم ليتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. هذه أولى الرسائل لقائنا اليوم من المستمع يوسف حسن عجيلي من مكة المكرمة المسفلة. سؤاله يقول: نحن أصحاب محلات تجارية ومقاهي بمكة المكرمة، ولكننا نصلي فوق الرصيف الواقع بجوارنا، ونحن مجموعة كبيرة جدا يزيد عددهم عن 40، علما أنه توجد بالحي 3 مساجد وكل مسجد يبعد عنا حوالي 150 مترا فقط، هل تجوز صلاتنا مع هذه الجماعة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد خطاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ذكرت أنه يوجد بالقرب من المكان الذي أنتم فيه مساجد تصلى فيها الجماعة، فلا يجوز لكم أن تصلوا المكان الذي ذكرت، بل يجب عليكم أن تذهبوا إلى المساجد التي تصلى فيها الجمعة، وكون العدد كثيرا أو قليلا هذا ليس له أثر. الواحد يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ليصلي مع الجماعة والاثنان والثلاثة إلى غير ذلك. ولو فتح هذا الباب الذي ذكرته من جهة أن كل جماعة في مكان يصلون فيه لتعطلت صلاة الجماعة في المساجد، وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الصلاة في جماعة في المساجد قولا وعملا من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبالله التوفيق.
هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع أحمد عبد الرزاق شيخ محمد من سوريا ومقيم بالمملكة. سؤاله الأول يقول: توفي والدي رحمه الله منذ 3 سنوات، وأوصاني وإخوتي بوصية مالية قبل وفاته لا زالت مكتوبة ومحفوظة حتى الآن، وانتظرنا حتى الآن إلى أن قمنا باقتسام تركته مما سبب في تأخير تنفيذ هذه الوصية، فهل علينا إثم في ذلك؟ ومن المعلوم أن قيمة الليرة السورية ككل العملات تتناقص باستمرار، فهل يجوز مضاعفة المال الموصى به بحيث يساوي الآن قيمة المال الذي أوصى به في ذلك الحين؟ وهل يعتبر المال المضاف من الوصية أم يعتبر صدقة له؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: أولا، أنه إذا مات الميت وجب الإسراع في تنفيذ وصيته الشرعية وفي وفاء ديونه التي عليه، فإن المقدم في التركة هو وفاء الدين ثم تنفيذ وصيته الشرعية، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي من المال على الورثة حسب الفريضة الشرعية. ثانيا، إن المال الذي ذكرته أنه أوصى به هذا داخل في عموم وصيته، أن الشخص له أن يوصي بالثلث فأقل يعني من ماله، فإذا ضم هذا المال الذي ذكرته مع وصيته كان يساوي الثلث، حينئذ تكون الوصية نافذة ومنها هذا المبلغ، وإذا كان هذا المبلغ زائدا عن الوصية الثلث فهذا راجع إلى الورثة من جهة إمضائه، فإن أمضوه لوالدهم مضى، وإلا ما زاد عن الثلث فإنه يقسم على الورثة. اللهم إلا إذا كان في الورثة من ليس من أهل التصرف الشرعي كالمجنون والصغير، فهؤلاء لا يحق لمن يتولى أمرهم أن يسمح بشيء من حقهم. وعلى هذا الأساس العبرة بكلام من يصح تصرفه شرعا من الورثة، وكل واحد منهم له الحق أن يتكلم فيما يخصه فقط ولا يتكلم فيما يخص غيره، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن الشخص إذا كان أمينا على أمر من الأمور كناظر الوقف والوصي وولي اليتيم إلى غير ذلك من الولايات العامة، فإنه ولي على أنه ينفع من ولي أمره، وليس وليا على أن له أن يضر من ولي أمره. ثالثا، أن التأخير الذي حصل منكم إذا كان هذا التأخير من أجل مصلحة المتوفى هذا لا شيء فيه، وأما إذا كان من تساهل منكم فلا شك أن هذا تساهل نشأ عنه ضرر على المتوفى، فنرجو أن يعفو الله عنكم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز أن أقرأ أقرأ القرآن من المصحف وأنا مضطجع أو مستلق أو على أي وضع أرتاح فيه؟ وهل يدخل هذا تحت معنى قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أم أن الذكر هنا لا ينطبق على قراءة القرآن؟
الجواب: لقراءة القرآن آداب ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يتأدب بها، ومن هذه ومن الآداب أن يكون متطهرا، ومنها أن يكون مستقبل القبلة، إلى غير ذلك من وجوه الآداب التي ذكرها العلماء. وفيه بعض العلماء كتب كتابا في هذا الموضوع سماه أديان في آداب حملة القرآن، فأنا أنصح السائل بالرجوع إليه، وهذا الكتاب هو للإمام النووي وقد طبع عدة مرات. ثم إن القرآن عندما يقرأه الشخص هو محتاج فيه إلى أن يتدبره، وإذا كان حاملا للمصحف ويحتاج إلى أن يكون على هيئة يرتاح فيها، ومن الهيئات أن يكون جالسا، إلا إذا كان لا يتمكن من الجلوس فلا مانع من أن يقرأ القرآن في المصحف إذا كان مستلقيا. فالمقصود أن الشخص عندما يقرأ القرآن ينبغي أن يكون على أكمل هيئة. والآية التي ذكرها الذين يذكرون الله قياما وقعودا، لا شك أن القرآن هو أفضل الذكر، ولهذا جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. لكن الشخص إذا كان مستلقيا وكان يقرأه عن ظهر قلب، حينئذ يكون هذا داخلا. وكذلك إذا كان مثلا يشق عليه الجلوس ويرتاح من قراءته وهو مستلق، هذا أيضا ليس فيه شيء. لكن الإنسان الذي يعدل عن الجلوس مع أنه يتمكن منه ويقرأ القرآن وهو مستلق، فهذا قد لا يكون من الأدب الذي ينبغي للشخص أن يتأدب به وهو يقرأ القرآن. والحاصل من هذا الكلام كله هو أن الأمر يرجع إلى حالة الشخص، فإذا كان يتمكن من الجلوس فهذا هو الأولى في حقه، وإذا كان لا يتمكن من الجلوس بل يشق عليه، فلا مانع من أن يقرأه المصحف وهو مستلق، وبالله التوفيق.
سؤاله الثالث يقول: رأيت خلال صلاتي مع الناس في المساجد أن بعض هؤلاء يكثر من الحركات أثناء الصلاة، فمنهم من يخرج ساعته من مخبئه ويضعها في معصمه، ومنهم من يقوم بحركات أخرى كفرقعة الأصابع وغيرها، ومنهم من أخرج بعض النقود وعدها وأعادها إلى مخبئه، وعدد كبير منهم يفعل ذلك وبحركات متوالية. أليست هذه الحركات المتعددة معطلة للصلاة؟ وما هي الحركات التي تبطل الصلاة؟
الجواب: أولا بالنسبة لك أنت، لا يجوز لك أن تفعل ما ذكرته. ثانيا بالنسبة للأشخاص الذين تراهم، يجب عليك أن تنصح كل شخص رأيته يعمل هذا الشيء، لأن هذا من المنكر. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق.
بالنسبة لعدد الحركات التي تبطل الصلاة،
عدد الحركات هذه ما لها ضابط من الناحية الشرعية، يعني ما فيها نص لا من القرآن ولا من السنة، ولهذا العلماء اختلفوا فيها. منهم من جعل ثلاث حركات متوالية، وهذا مبني على أن الثلاث هي أقل الجمع، ومنهم من قال بالحركتين، يعني إذا تحرك حركتين متواليتين فحينئذ هذا يكون مبطلا للصلاة، بناء على أن الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني أخذوا من هذا. لكن إذا كان الشيء الحركات التي يعملها كثيرة من ناحية العرف، هذا يعني يكون مبطلا لصلاته، يعني إذا تحرك حركات كثيرة بحيث أن يكون قد أشغل نفسه بهذا العمل عن الصلاة، هذا يكون مبطلا لصلاته، وبالله التوفيق.
إنما هناك حركات قد تكون لصالح الصلاة.
هذه كلام على الحركات التي سأل عنها السائل، لأن إذا تحرك حركات يعني ما هي من جنس الصلاة، لأن جميع الأمثلة التي ذكرها السائل لا علاقة لها بالصلاة أصلا. وما ذكر هذا السائل الناس الذين يعملونه الحقيقة هم كثير
لا.
ومما يؤسف له لأن هذا يدل على أن الشخص عندما يدخل في الصلاة لا يكون عنده حضور قلب يجعل جوارحه تطمئن. والله جل وعلا أثنى على الخاشعين في الصلاة وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع خشوع قلب وخشوع جوارح. وخشوع الجوارح لأنه إذا سكن القلب سكنت الجوارح
لا.
وإذا اشتغل القلب يعني تحركت الجوارح. وقد جاء حديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه من حيث المعنى صحيح، هو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يعبث في لحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالواجب على المسلم أنه إذا دخل الصلاة أن يوجه قلبه إلى الله وأن يشغل قلبه في ما يباشره من الصلاة من جهة الركوع والسجود والقيام والذكر والقلاء غير ذلك. فإن الشخص قد يدخل في صلاته ويخرج منها وليس له منها شيء، كما جاء في الحديث إن الرجل يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس له منها إلا النص، ليس له منها إلا الثلث، وليس له منها إلا الربع، وليس له منها إلا الخمس، وليس له منها إلا السدس. وقد يتطور الأمر إلى أنه لا يكون له منها شيء، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وبالله
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
قائنا اليوم ليتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. هذه أولى الرسائل في لقائنا اليوم من المستمع يوسف حسن عجيلي من مكة المكرمة المسفلة. سؤاله يقول نحن أصحاب محلات تجارية ومقاهي بمكة المكرمة ولكننا نصلي فوق الرصيف الواقع بجوارنا ونحن مجموعة كبيرة جدا يزيد عددهم عن 40 علما أنه توجد بالحي 3 مساجد وكل مسجد يبعد عنا حوالي 150 مترا فقط، هل تجوز صلاتنا مع هذه الجماعة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد خطاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، ذكرت أنه يوجد بالقرب من المكان الذي أنتم فيه مساجد تصلى فيها الجماعة، فلا يجوز لكم أن تصلوا المكان الذي ذكر، بل يجب عليكم أن تذهبوا إلى المساجد التي تصلى فيها الجمعة، وكون العدد كثيرا أو قليلا هذا ليس له أثر. الواحد يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ليصلي مع الجماعة والاثنان والثلاثة إلى غير ذلك. ولو فتح هذا الباب الذي ذكرته من جهة أن كل جماعة في مكان يصلون فيه لتعطلت صلاة الجماعة في المساجد. وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الصلاة في جماعة في المساجد قولا وعملا من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبالله التوفيق.
هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع أحمد عبد الرزاق شيخ محمد من سوريا ومقيم بالمملكة. سؤاله الأول يقول توفي والدي رحمه الله منذ 3 سنوات وأوصاني وإخوتي بوصية مالية قبل وفاته لا زالت مكتوبة ومحفوظة حتى الآن، وانتظرنا حتى الآن إلى أن قمنا باقتسام تركته مما سبب في تأخير تنفيذ هذه الوصية، فهل علينا إثم في ذلك؟ ومن المعلوم أن قيمة الليرة السورية ككل العملات تتناقص باستمرار، فهل يجوز مضاعفة المال الموصى به بحيث يساوي الآن قيمة المال الذي أوصى به في ذلك الحين؟ وهل يعتبر المال المضاف من الوصية أم يعتبر صدقة له؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب، أولا أنه إذا مات الميت وجب الإسراع في تنفيذ وصيته الشرعية وفي وفاء ديونه التي عليه، فإن المقدم في التركة هو وفاء الدين ثم تنفيذ وصيته الشرعية ثم بعد ذلك يقسم ما بقي من المال على الورثة حسب الفريضة الشرعية. ثانيا، إن المال الذي ذكرته أنه أوصى به هذا داخل في عموم وصيته، أن الشخص له أن يوصي بالثلث فأقل يعني من ماله، فإذا ضم هذا المال الذي ذكرته مع وصيته كان يساوي الثلث، حينئذ تكون الوصية نافذة ومنها هذا المبلغ. وإذا كان هذا المبلغ زائدا عن الوصية الثلث فهذا راجع إلى الورثة من جهة إمضائه، فإن أمضوه لوالدهم مضى، وإلا ما زاد عن الثلث إنه يقسم على الورثة. اللهم إلا إذا كان في الورثة من ليس من أهل التصرف الشرعي المجنون والصغير، فهؤلاء لا يحق لمن يتولى أمرهم أن يسمح بشيء من حقهم. وعلى هذا الأساس العبرة بكلام من يصح تصرفه شرعا من الورثة، وكل واحد منهم له الحق أن يتكلم فيما يخصه فقط ولا يتكلم فيما يخص غيره، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن الشخص إذا كان أمينا على أمر من الأمور كناظر الوقف والوصي وولي اليتيم إلى غير ذلك من الولايات العامة، فإنه ولي على أنه ينفع من ولي أمره، وليس وليا على أن له أن يضر من ولي أمره. ثالثا، أن التأخير الذي حصل منكم إذا كان هذا التأخير من أجل مصلحة المتوفى هذا لا شيء فيه، وأما إذا كان من تساهل منكم فلا شك أن هذا تساهل نشأ عنه ضرر على المتوفى، فنرجو أن يعفو الله عنكم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن من المصحف وأنا مضطجع أو مستلق أو على أي وضع أرتاح فيه، وهل يدخل هذا تحت معنى قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أم أن الذكر هنا لا ينطبق على قراءة القرآن؟
الجواب: لقراءة القرآن آداب ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يتأدب بها، ومن هذه ومن الآداب أن يكون متطهرا، ومنها أن يكون مستقبل القبلة، إلى غير ذلك من وجوه الآداب التي ذكرها العلماء. وفيه بعض العلماء كتب كتابا في هذا الموضوع سماه أديان في آداب حملة القرآن، فأنا أنصح السائل بالرجوع إليه، وهذا الكتاب هو للإمام النووي وقد طبع عدة مرات. ثم إن القرآن عندما يقرأه الشخص هو محتاج فيه إلى أن يتدبره، وإذا كان حاملا للمصحف ويحتاج إلى أن يكون على هيئة يرتاح فيها، ومن الهيئات أن يكون جالسا، إلا إذا كان لا يتمكن من الجلوس فلا مانع من أن يقرأ القرآن في المصحف إذا كان مستلقيا. فالمقصود أن الشخص عندما يقرأ القرآن ينبغي أن يكون على أكمل هيئة. والآية التي ذكرها الذين يذكرون الله قياما وقعودا، لا شك أن القرآن هو أفضل الذكر، ولهذا جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. لكن الشخص إذا كان مستلقيا وكان يقرأه عن ظهر قلب حينئذ يكون هذا داخلا، وكذلك إذا كان مثلا يشق عليه الجلوس ويرتاح من قراءته وهو مستلق هذا أيضا ليس فيه شيء. لكن الإنسان الذي يعدل عن الجلوس مع أنه يتمكن منه ويقرأ القرآن وهو مستلق فهذا قد لا يكون من الأدب الذي ينبغي للشخص أن يتأدب به وهو يقرأ القرآن. والحاصل من هذا الكلام كله هو أن الأمر يرجع إلى حالة الشخص، فإذا كان يتمكن من الجلوس فهذا هو الأولى في حقه، وإذا كان لا يتمكن من الجلوس بل يشق عليه فلا مانع من أن يقرأه المصحف وهو مستلق، وبالله التوفيق.
سؤاله الثالث يقول: رأيت خلال صلاتي مع الناس في المساجد أن بعض هؤلاء يكثر من الحركات أثناء الصلاة، فمنهم من يخرج ساعته من مخبئه ويضعها في معصمه، ومنهم من يقوم بحركات أخرى كفرقعة الأصابع وغيرها، ومنهم من أخرج بعض النقود وعدها وأعادها إلى مخبئه، وعدد كبير منهم يفعل ذلك وبحركات متوالية، أليست هذه الحركات المتعددة معطلة للصلاة، وما هي الحركات التي تبطل الصلاة؟
الجواب أولا بالنسبة لك أنت لا يجوز لك أن تفعل ما ذكرته. ثانيا بالنسبة للأشخاص الذين تراهم يجب عليك أن تنصح كل شخص رأيته يعمل هذا الشيء لأن هذا من المنكر. الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وبالله التوفيق.
بالنسبة لعدد الحركات التي تبطل الصلاة
عدد الحركات هذه ما لها ضابط من الناحية الشرعية يعني ما فيها نص لا من القرآن ولا من السنة ولهذا العلماء اختلفوا فيها منهم من جعل 3 حركات متوالية وهذا مبني على أن 3 هي أقل الجمع ومنهم من قال بالحركتين يعني إذا تحرك حركتين متواليتين فحينئذ هذا يكون مبطلا للصلاة بناء على أن الاثنان فما فوقهما جماعة يعني أن يعني أخذوا من هذا لكن إذا كان الشيء الحركات التي يعملها كثيرة من ناحية العرف فهذا يعني يكون مبطلا لصلاته يعني إذا تحرك حركات كثيرة بحيث أن يكون قد أشغل نفسه بهذا العمل عن الصلاة هذا يكون مبطلا لصلاته وبالله التوفيق.
إنما هناك حركات قد تكون لصالح الصلاة
هذه كلام على الحركات التي سأل عنها السائل يعني إذا تحرك حركات يعني ما هي من جنس الصلاة لأن جميع الأمثلة التي ذكرها السائل علاقة لها بالصلاة أصلا وما ذكر هذا السائل الناس الذين يعملونه الحقيقة هم كثير ومما يؤسف له لأن هذا يدل على أن الشخص عندما يدخل في الصلاة لا يكون عنده حضور قلب يجعل جوارحه تطمئن والله جل وعلا أثنى على الخاشعين في الصلاة قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع خشوع قلب وخشوع جوارح وخشوع الجوارح لأنه إذا سكن القلب سكنت الجوارح وإذا اشتغل القلب يعني تحركت الجوارح وقد جاء حديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه من حيث المعنى صحيح هو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يعبث في لحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فالواجب على المسلم أنه إذا دخل الصلاة أن يوجه قلبه إلى الله وأن يشغل قلبه في ما يباشره من الصلاة من جهة الركوع والسجود والقيام والذكر والقلاء غير ذلك فإن الشخص قد يدخل في صلاته ويخرج منها وليس له منها شيء كما جاء في الحديث إن الرجل يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس له منها إلا النص ليس له منها إلا الثلث وليس له منها إلا الربع وليس له منها إلا الخمس وليس له منها إلا السدس وقد يتطور الأمر إلى أنه لا يكون له منها شيء لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها وبالله